أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 28 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ومع صدر سورة البقرة، ونحن على وجه الخصوص مع الآية الثالثة منها، فتعالوا بنا نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه الآيات الأولى من صدر سورة البقرة بعد الآية الأولى منها الحروف المقطعة ألف لام ميم، والوقوف مع الآية الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شرعت الآيات تصف لنا من المتقين، وقد سبق في ذكر المناسبة بين الفاتحة وسورة البقرة أن الفاتحة إجمال، وأن سورة البقرة تفصيل. ففي الإجمال الذي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، نسأل الله من فضله العميم. فالمتقون هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهذا الكتاب فيه هدى للمتقين، والتي من بين تفسيراتها للمؤمنين، لأن المتقين هم صنف راق من أهل الإيمان. فإذا رحت تسأل من المتقون يا رب، فيأتيك ذكر صفاتهم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. هذه هي أولى المواضع من صفات المتقين، وصفوا بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. ثم ذكر الجزاء: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الصفة الأولى صفة مرتبطة بالعقيدة على نحو ما سنفسرها إن شاء الله: الذين يؤمنون بالغيب. الصفة الثانية في أهم فريضة من فرائض الإسلام، الركن الثاني: ويقيمون الصلاة. ثم الصفة الثالثة، الركن الثالث: الزكاة وما بعد الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم عادت تتحدث في الصفة الرابعة والخامسة عن العقيدة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك الكتب السابقة. وهذا يرتبط بالركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. وبالآخرة هم يوقنون الركن الخامس من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. على طريقة التفسير الموضوعي، هنا أول موضع لصفات المتقين في سورة البقرة أو في صدر سورة البقرة، وفي ثناياها كلام عن التقوى وذكر لصفات المتقين في منتصف السورة في آية عظيمة تسمى آية البر الجامعة، تجد فيها الحديث عن المتقين وبيان أهم صفاتهم في عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كذلك وصفهم الله عز وجل في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وفي سورة آل عمران في موضع من المواضع وليس في كل مواضعها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نقلة كبيرة لأن ذكر صفات المتقين في القرآن، أنا عملت بحثا قبل هذا فوجدت صفات المتقين في كل سور القرآن، لكن فقط أعطي الآن إشارات من باب التفسير الموضوعي لبيان صفات المتقين على سبيل الإجمال، والتفسير كل في حينه وفي موضعه إن شاء الله. تقرؤون مثلا في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أيضا من بين صفات المتقين في القرآن وصفوا بالمؤمنين، فتجد لهم صفات مثلا في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم المتقون صنف راقي من عباد الله سماهم الله وعباد الرحمن فوصفهم بثلاثة عشر صفة في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما نسألك من فضلك نسألك من فضلك وهكذا عباد الله هذه نماذج من صفات المتقين في آية الذكر المبين كنت قد شرعت أياما كنت طالبا أن أكتب فيها كتابا لم يكتمل وكنت أيضا قد جعلتها عددا من الخطب والمواعظ للناس والحمد لله رب العالمين إذن من حيث تفسير الموضوع لصفات المتقين نأخذها من آية الذكر المبين في سردا كما رأينا نماذج من هذا تعالوا بنا لصفات المتقين التي بين أيدينا في سورة البقرة التفسير الإجمالي أولا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أي الذين يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحدها لأنه لا يعرف إلا بوحي الله إلى رسله وذلك مثل الملائكة والجنة والنار وغير ذلك من الغيبيات مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذات الوقت يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداء صحيحا وفق ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أي الذين يصدقون بما أنزل إليك يا محمد من القرآن وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء، وخص يوم الآخرة لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. أيضا نقول في التفسير الإجمالي يؤمنون بالغيب يصدقون تصديقا جازما لكل ما هو غيب لا يدرك بالحواس كالرب تبارك وتعالى ذاتا وصفات والملائكة والبعث والجنة ونعيمها والجنة ونعيمها والنار وعذابها، كالرب تبارك وتعالى ذاتا وصفات والملائكة والبعث والجنة ونعيمها والنار وعذابها، ويقيمون الصلاة يديمون أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع مراعاة شرائطها وأركانها وسننها ونوافلها الراتبة وغيرها، ومما رزقناهم ينفقون من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون، وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتصدقهم على الفقراء والمساكين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة وما أنزل من قبلك، ويصدقون بما أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور، وبالآخرة هم يوقنون، وبالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكامل إيمانهم وعظم اتقائهم أو تقواهم. أولئك على هدى من ربهم، الإشارة إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة والإخبار عنهم بأنهم بما هداهم الله تعالى إليه من الإيمان وصالح الأعمال هم متمكنون من الاستقامة على منهج الله المفضي بهم إلى الفلاح، وأولئك هم المفلحون، الإشارة إلى أصحاب الهداية الكاملة والإخبار عنهم بأنهم هم المفلحون الجديرون بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد النجاة من النار. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الثلاث صفات المتقين من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والإيمان بما أنزل الله من كتب، والإيمان بالدار الآخرة، وأخبر عنهم بأنهم لذلك هم على أتم هداية من ربهم، وأنهم هم الفائزون في الدنيا بالطهر والطمأنينة، وفي الآخرة بدخول الجنة بعد النجاة من النار. ومن هدايات الآيات دعوة المؤمنين وترغيبهم في الاتصاف بصفات أهل الهداية والفلاح ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا ويفلحوا في دنياهم وأخراهم. لا يزال الكلام عن هذه الآيات على سبيل الإجمال، بحيث نأخذ أصح ما ورد فيها وزبدة التفاسير، ونمهد للتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الآيات بعد أن ذكر الله عز وجل أن المتقين هم الذين ينتفعون ويهتدون بهذا الكتاب، بين لنا صفات هؤلاء المتقين، فذكر في هذه الآية ست صفات. الأولى الإيمان بالغيب في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، أي يقرون بما غاب عنهم مما أخبر الله به عن نفسه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغير ذلك مما أخبر الله به من أمور الغيب. وعلى هذا فالغيب مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى غائب. الصفة الثانية إقامة الصلاة في قوله تعالى ويقيمون الصلاة، أي يقومون بها على وجه مستقيم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصلاة هنا الجنس، فتعم الفريضة والنافلة. والصفة الثالثة الإنفاق مما رزقهم الله في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، أي مما أعطيناهم من المال يخرجون. ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض وأن تكون للبيان، ويتفرع على ذلك ما سيبين في الفوائد إن شاء الله تعالى. الصفة الرابعة قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة. وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمانا، لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. والمراد بما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها. الصفة الخامسة الإيقان بالآخرة في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، والمراد بذلك البعث بعد الموت وما يتبعه مما يكون يوم القيامة من الثواب والعقاب وغيرهما. وإنما نص على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته، لأن الإيمان بها يحمل على فعل المأمور وترك المحظور، والإيقان هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك. قوله تعالى أولئك أي المشار إليهم ما تقدم ممن اتصفوا بالصفات الخمس وأشار إليهم بصيغة البعد لعلو مرتبتهم على هدى أي على علم وتوفيق، وعلى للاستعلاء وتفيد علوهم على هذا الهدى وسيرهم عليه، كأنهم يسيرون على طريق واضح بين فليس عندهم شك، تجدهم يقبلون على الأعمال الصالحة وكأن سراجا أمامهم يهتدون به، تجدهم مثلا ينظرون في أسرار شريعة الله وحكمها فيعلمون منها ما يخفى على كثير من الناس، وتجدهم أيضا عندما ينظرون إلى القضاء والقدر كأنما يشاهدون الأمر في مصلحتهم، حتى وإن أصيبوا بما يضرهم أو يسوءهم يرون أن ذلك من مصلحتهم لأن الله قد أنار لهم الطريق، فهم على هدى من ربهم، وكأن الهدى مركب ينجون به من الهلاك أو سفينة ينجون بها من الغرق، فهم متمكنون غاية التمكن من الهدى لأنهم عليه من ربهم أي خالقهم المدبر لأمورهم، والربوبية هنا خاصة متضمنة للتربية الخاصة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ثم قوله وأولئك هم المفلحون، الجملة مبتدأ وخبر بينهما ضمير الفصل الدال على التوكيد والحصر، وأعيد اسم الإشارة تأكيدا لما يفيده اسم الإشارة الأول من علو المرتبة والعناية التامة بهم كأنهم حضروا بين يدي المتكلم، وفيه الفصل بين الغاية والوسيلة، فالغاية الفلاح ووسيلته ما سبق، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور وحصول جميع الخير. تنبيه: من المعروف عند أهل العلم أن العطف يقتضي المغايرة، أي أن المعطوف غير المعطوف عليه، وقد ذكرنا أن هذه المعطوفات أوصاف للمتقين وهو موصوف واحد، فكيف تكون المغايرة؟ والجواب أن التغاير يكون في الذوات، كما لو قلت قدم زيد وعمرو، ويكون في الصفات كما في هذه الآية، وكذا في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، سبحان ربي الأعلى. قالوا: والفائدة من ذلك أن هذا يقتضي تقرير الوصف الأول، كأنه قال اتصف بهذا وزيادة. ومن فوائد هذه الآيات أن من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد المحسوس ليس بإيمان، لأن المحسوس لا يمكن إنكاره. ومنها أن من أوصاف المتقين إقامة الصلاة، وهو عام لفرضها ونفلها، ويتفرع على ذلك الترغيب في إقامة الصلاة لأنها من صفات المتقين، وإقامتها أي أن يأتي بها مستقيمة على الوجه المطلوب في خشوعها وقيامها وقعودها وركوعها وسجودها وغير ذلك. ومن فوائد الآيات أن من أوصاف المتقين الإنفاق مما رزقهم الله، وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة وإنفاق التطوع كالصدقات، والإنفاق في سبل الخير. ومنها أن صدقة الغاصب باطلة، لقوله تعالى ومما رزقناهم، لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته. ومنها أن الإنفاق غير الزكاة، لا يقدر بشيء معين لإطلاق الآية، سواء قلنا إن من للتبعيض أو للبيان. ويتفرع على هذا جواز إنفاق جميع المال في طرق الخير، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين تصدق بجميع ماله، لكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب عليه ترك واجب من الإنفاق على الأهل ونحوهم، فإن ترتب عليه ذلك فالواجب مقدم على التطوع. ومن فوائد الآية ذم البخل، ووجهه أن الله مدح المنفقين، فإذا لم يكن إنفاق فلا مدح، والبخل خلق ذميم حذر الله سبحانه وتعالى منه في عدة آيات. تنبيه ثاني، لم يذكر الله عز وجل مصرف الإنفاق أين يكون، لكنه تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنفاق الممدوح ما كان في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفرق بين الإنفاق على الأهل والإنفاق في سبيل الله، فالإنفاق على الأهل يحتاج إلى التوسط بعدم الإسراف والتقتير، أما الإنفاق في سبيل الله فلا سرف فيه. ومن فوائد الآيات أن من أوصاف المتقين الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومنها أن من أوصاف المتقين الإيقان بالآخرة على ما سبق ذكره، ومنها أهمية الإيمان باليوم الآخر أو بالآخرة، لأن الإيمان بها هو الذي يبعث على العمل، ولهذا يقرن الله تعالى دائما الإيمان به عز وجل وباليوم الآخر في عدد من الآيات، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما من لم يؤمن بالآخرة فليس لديه باعث على العمل، إنما يعمل لدنياه فقط، يعتدي ما دام يرى أن ذلك مصلحة في دنياه، أو يسرق مثلا، يتمتع بشهوته، يكذب، يغش، لأنه لا يؤمن بالآخرة. فالإيمان بالآخرة حقيقة هو الباعث على العمل. ومنها سلامة هؤلاء في منهجهم لقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، ومنها أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، وقد اجتمع في قوله تعالى عن سحرة فرعون آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ومنها أن مآل هؤلاء هو الفلاح لقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، ومنها أن الفلاح مرتب على الاتصاف بما ذكر، فإن اختلت صفة منها نقص من الفلاح بقدر ما اختل من تلك الصفات، لأن الصحيح من قول أهل السنة والجماعة والذي دل عليه العقل والنقل أن الإيمان يزيد وينقص ويتجزأ، ولولا ذلك ما كان في الجنة درجات. فهناك رتب كما جاء في الحديث إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي ليست خاصة بالأنبياء. وتنبيه أخير أن الصفات هنا تكون خمسة وليست ستة كما ذكر الشيخ في أول تفسيره رحمه الله تعالى، فهي خمسة. انتظرته يذكر سادسة في التفسير فلم يذكر، إذن هي خمسة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. إلا إذا عددنا والذين أؤمنون بما أنزل إليك صفة وما أنزل من قبلك صفة أخرى. لكن نقول 5 على الراجح وليست 6، وهذا كلام الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسيره، والذي قال عنها 6 الشيخ ابن عثيمين في تفسيره رحم الله الجميع رحمة واسعة. إذن لا يزال الكلام عن التفسير الإجمالي للآيات قبل الشروع في التفصيل. الذين يؤمنون بالغيب، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم هدى للمتقين، أي أن فيه المنهج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، أراد أن يعرفنا صفات هؤلاء المتقين ومن هم. وأول صفة هي قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. فما هو الغيب الذي جعله الله أول مرتبة في الهدى وفي الوقاية من النار ومن غضب الله؟ الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس. الغيب هو كل ما غاب عن مدركات الحس، فالأشياء المحسوسة التي نراها ونلمسها لا يختلف فيها أحد. ولذلك يقال ليس مع العين أين، ليس مع العين أين، لأن ما تراه لا تريد عليه دليلا، ولكن الغيب لا تدركه الحواس، إنما يدرك بغيرها. ومن الدلالة على دقة التعريف أنهم قالوا إن هناك 5 حواس ظاهرة، هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس. لنفرض أن أمامنا حقيبتين، الشكل نفسه والحجم نفسه، هل تستطيع بحواسك الظاهرة أن تدرك أيهما أثقل من الأخرى؟ هل تستطيع الحواس الخمس أن تقول لك أي الحقيبتين أثقل؟ لا، لا بد أن تحمل واحدة منهما ثم تحمل الأخرى لتعرف أيهما أثقل. بأي شيء أدركت هذا الثقل؟ بحاسة العضل، لأن عضلاتك أجهدت عندما حملت إحدى الحقيبتين ولم تجهد عندما حملت الثانية، فعرفت بالدقة أيهما أثقل. لا تقل هنا باللمس، لأنك لو لمست إحداهما ثم لمست الأخرى لا تعرف أيهما أثقل. إذن فهناك حاسة كحاسة العضل التي تقيس بها ثقل الأشياء. ولنفرض أنك دخلت محلا لبيع القماش وأمامك نوعان من قماش واحد، ولكن أحدهما أرق من الآخر، فبمجرد أن تضع القماشين بين أناملك تدرك أن أحدهما رقيق والآخر أكثر سمكا. بأية حاسة أدركت هذا؟ بأي حاسة أدركت هذا؟ ليس بحاسة اللمس، ولكن بحاسة البينة، وحكمها لا يخطئ. وعندما تشعر بالجوع، بأي حاسة أدركت أنك جوعان؟ ليس بالحواس الظاهرة. وكذلك عندما تظمأ، ما هي الحاسة التي أدركت بها أنك محتاج إلى الماء؟ وعندما تكون نائما، أي حاسة تلك التي توقظك من النوم؟ لا أحد يعرف. إذن هناك ملكات في النفس وهي الحواس الظاهرة، وهناك إدراكات في النفس وهي حواس لا يعلمها إلا خالقها. لذلك عندما يأتي العلماء ليضعوا تعريفا للنفس البشرية نقول لهم: ماذا تعرفون عن هذه النفس؟ إنكم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن هناك أشياء داخل النفس لا تعرفونها، هناك إدراكات لا يعلم عنها الإنسان شيئا، وهي إدراكات كثيرة ومتعددة. لذلك يخطئ من يقول إن ما لا يدرك بالحواس البشرية الظاهرة هو غيب، لأن هناك ملكات وإدراكات متعددة تعمل بغير علم منا. لو أعطي لطالب تمرين هندسي فحله وأتى بالجواب، هل نقول إنه علم غيبا؟ لا، لأن حل التمرين كان غيبا عنه ثم وصل إليه. لا، لأن هناك مقدمات وقوانين أوصلته إلى هذا الحل، والغيب بلا مقدمات ولا قوانين تؤدي إليه. وهل عندما تعلن الأرصاد الجوية أن غدا يوم مطير شديد الرياح أتكون قد علمت غيبا؟ لا، لأنها أخذت المقدمات ووصلت بها إلى نتائج، وهذا ليس غيبا. وإذا جاء أحد الدجالين وقال لك إنما سرق منك عند فلان، أيكون قد علم الغيب؟ لا، لأنه يشترط في الغيب ألا يكون معلوما لمثلك، وما سرق منك معلوم لمثلك، فالسارق والذي بيعت له المسروقات يعرفان من الذي سرق وما الذي حدث. والشرطة تستطيع بالمقدمات والبصمات والبحث أن تصل إلى السارق ومن اشترى المسروقات. وإذا جاءك دجال من الذين يسخرون الجن، والمعروف أن الجن مستور عنا، يمتاز بخفة الحركة وسرعتها، والله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، سورة الأعراف. فقد يكون هذا المستعان به من الجن قد رأى شيئا، أو انتقل من مكان إلى آخر فيعرف شيئا لا تعرفه أنت. هذا لا يكون غيبا لأنك جهلته، ولكن غيرك يعلمه بقوانينه التي خلقها الله له. والعلماء الذين يكتشفون أسرار الكون، أيقال إنهم اطلعوا على الغيب؟ لا، لأن هؤلاء العلماء اكتشفوا موجودا له مقدمات فوصلوا إلى هذه النتائج، فهو ليس غيبا. ولكن ما هو الغيب؟ هو الشيء الذي ليس له مقدمات ولا يمكن أن يصل إليه علم خلق من خلق الله حتى الملائكة. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينما علم آدم الأسماء كلها وعرضها على الملائكة، ماذا قال الله جل وعلا وماذا قالت الملائكة؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والجن أيضا لا يعلمون الغيب، ولذلك عندما مات سليمان عليه السلام وكان الله سبحانه وتعالى قد سخر له الجن، لم تعلم الجن بموته إلا عندما أكلت دابة الأرض عصاه. واقرأ قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن فالغيب هو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واقرأ قول الحق جل جلاله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بما يشاء من الغيب، ويكون هذا معجزة لهم وتأييدا لهم وتصديقا. وقمة الغيب هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر. كل هذه أمور غيبية، وحينما يخبرنا الله تبارك وتعالى عن ملائكته ونحن لا نراهم نقول: ما دام الله قد أخبرنا بهذا فنحن نؤمن بوجودهم. وإذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر، فما دام الله قد أخبرنا فنحن نؤمن باليوم الآخر، لأن الذي أخبرنا به هو الله جل جلاله. آمنت بأن به أنه إله، واستخدمت في هذا الإيمان الدليل العقلي الذي جعلني أؤمن بأن لهذا الكون إلها وخالقا، وما يأتيني عن الله حيثية الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى هو القائل. ولا بد أن نعرف أن وجود الشيء مختلف تماما عن إدراك هذا الشيء، فأنت لك روح في جسدك تهبك الحياة، أنت لا تدركها أو لا تقع تحت حواسك الخمس: أرأيتها؟ أسمعتها؟ أذقتها؟ أشممتها؟ ألمستها؟ الجواب طبعا لا، فبأي وسيلة من وسائل الإدراك تدرك أن لك روحا في جسدك؟ بأثرها في إحياء الجسد. إذن قد عرفت الروح بأثرها، والروح مخلوق لله، فكيف تريد وأنت عاجز أن تدرك مخلوقا في جسدك وذاتك وهو الروح بآثارها أن تدرك الله سبحانه وتعالى بحواسك؟ لم تستطع أن تدرك الروح، فكيف تدرك الله سبحانه وتعالى بحواسك؟ ونحن إذا آمنا بالقمة الغيبية وهو الله جل جلاله فلا بد أن نؤمن بكل ما يخبرنا عنه وإن لم نره. ولقد أراد الله تبارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب، فأعطانا من الكون المادي أدلة على أن وجود الشيء وإدراك هذا الوجود شيئان منفصلان تماما. فالجراثيم مثلا موجودة في الكون تؤدي مهمتها منذ بداية الخلق، وكان الناس يشاهدون آثار الأمراض في أجسادهم من ارتفاع في الحمى من ارتفاع في الحرارة وحمى وغير ذلك وهم لا يعرفون السبب. فلما ارتقى العلم وأذن الله لخلقه أن يروا هذا الوجود للجراثيم، جعل الله العقول قادرة على أن تكتشف المجهر الذي يعطينا الصورة مكبرة، لأن العين قدرتها البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات الدقيقة. فلما اكتشف العلم المجهر استطعنا أن نرى هذه الجراثيم ونعرف أن لها دورة حياة وتكاثر إلى غير ما يكشفه الله لنا من علم كما تقدم الزمن. إن عدم قدرتنا على رؤية أي شيء لا يعني أنه غير موجود، ولكن آلة الإدراك وهي البصر عاجزة عن أن تراه لأنه غاية في الصغر. فإذا جئت بالمجهر كبر لك هذا الميكروب ليدخل في نطاق وسيلة رؤيتك وهي العين. ورؤيتنا للجراثيم والميكروبات ليست دليلا على أنها خلقت ساعة رأيناها، بل هي موجودة تؤدي مهمتها سواء رأيناها أو لم نرها. فلو حدثنا أحد عن الميكروبات والجراثيم قبل أن نراها رؤية العين هل كنا نصدق؟ والله سبحانه وتعالى ترك بعض خلقه غير مدرك في زمنه لبعض حقائق الكون ليرتقي الإنسان ويدرك بعد ذلك، وكأن المفروض أنه يزداد إيمانا، وكان المفروض أن يزداد إيمانا عندما يدرك. وليعرف الخلق بالدليل المادي أن ما هو غيب عنهم موجود وإن كنا لا نراه. والله تبارك وتعالى قد أعطانا من آياته في الكون ما يجعلنا ندرك أن لهذا الكون خالقا، فالشمس والقمر والنجوم والأرض والإنسان والحيوان والجماد لا يستطيع أحد أن يدعي أنه خلقهم، ولا أحد يمكن أن يدعي أنه خلق نفسه أو غيره، ولا يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد مصادفة، لأن المصادفات أحداث غير مرتبة أو غير منظمة. ولو وجد هذا الكون بالصدفة لتصادمت الشمس والقمر والنجوم والأرض ولاختل الليل والنهار. ولكن كل ما في الكون من آيات يؤكد لنا أن هناك قوة هائلة هي التي خلقت ونظمت وأبدعت. فإذا جاءنا رسول يبلغنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون فلا بد أن نصدقه. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان هو التصديق كما في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان لغة التصديق، وهو اصطلاحا عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يعني بالجوارح. فهذه السمة الأولى للمتقين والتي تعني الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة، الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإيمان بالغيب والقيام بالفرائض والإيمان بالرسل كافة واليقين بعد ذلك بالآخرة. هذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة. الذين يؤمنون بالغيب فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى التي صدرت عنها وصدر عنها هذا الوجود، ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحهم وسائر ما وراء الحس من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات. الإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس، وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير، كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض. فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته، ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود، وأن وراء الكون ظاهره وخافيه حقيقة أكبر من الكون هي التي صدر عنها واستمد من وجودها وجوده. إنها حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول، وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق له وما لم توهب القدرة للإحاطة به وما لا يجدي شيئا أن تنفق فيه. إن الطاقة الفكرية التي وهبها الله للإنسان وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض فهي موكلة بهذه الحياة الواقعة القريبة، تنظر فيها وتتعمقها وتتقصاها وتعمل وتنتج وتنمي هذه الحياة وتجملها على أن يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود، وعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول. فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول، فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة أولا ومحاولة عابسة أخيرا، فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال، وعابسة لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا المجال. ومتى سلم العقل البشري بالبديهة العقلية الأولى وهي أن المحدود لا يدرك المطلق، لزمه احتراما لمنطقه ذاته أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل، وإن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون، وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل، وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن والغيب والشهادة. وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون، وهو الصفة الأولى من صفات المتقين. لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة، ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان كجماعة الماديين في كل زمان يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى إلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير المحسوس، ويسمون هذا تقدمية، وهي النكسة التي وقى الله المؤمنين إياها فجعل صفتهم المميزة صفة الذين يؤمنون بالغيب. والحمد لله على نعمائه، والنكسة للمنتكسين والمرتكسين. أهل الإلحاد يتهمون المؤمنين بالغباء لأنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما لا يرون، ونحن نقول لهم ما فيك يعلو على فيك، فأنتم الأغبياء حيث أنكرتم الإيمان بالغيب. وهذا الذي نريد إن شاء الله تعالى أن نستوفيه في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن نحن لازلنا مع قول الله الذين يؤمنون بالغيب، وذلك قبل الشروع في بقية الصفات بإذن رب الأرض والسماوات. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.